بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المحاضرة القيمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الهادين المهديين. أيها الإخوة، إنكم من أمن الناس عليك، فأمن الناس عليك من مكنك من نفسه لتصنع به خيرا. وإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو التعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من أبرز سمات التعاون أن يجتمع المسلم بأخيه يتدارك معه آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول من عام 2400 للهجرة، نلتقي في هذه المحاضرة. وقد عنونا لهذه المحاضرة كما قد علمتم بمقترحات عملية لاستغلال الفراغ. أيها الإخوة، ماذا نريد بالفراغ؟ وماذا نقصد من هذه الكلمة التي طالما سمعناها وقرأنا حولها وتحدث عنها الناس، وشكى بعضهم من الفراغ وشكى بعضهم من قلة الفراغ؟ إن الأمة أيها الإخوة تعيش فراغا عقديا، وتعيش فراغا علميا، وتعيش فراغا حضاريا. نعم، تعيش فراغا في مناح كثيرة من مناحي الحياة، وقد أثبتت الأحداث والوقائع أثبتت وجود هذا الفراغ حقيقة لا خيالا. ولست بصدد الحديث عن هذه الأنواع من الفراغ، وإنما حديثنا في هذه الليلة حديث عن الفراغ الزمني، الفراغ في الوقت الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء الأمة ذكورا وإناثا، شيبا وشبابا. أيها الأحبة، لعل ما مضى من سلسلة المحاضرات تم الحديث فيها عن قيمة الزمن عند العلماء، وحياة السلف والوقت، وكيف كانوا يعملون جادين على استغلال أوقاتهم فلم يصبح عندهم فراغ. وهذا أمر بالغ الأهمية وقد تحدث عنه فيما مضى. أما حديثنا فسيكون في العناصر الآتية أسوقها لك أيها الحبيب لأنك شريكي في هذه الكلمة، وهي على قسمين. القسم الأول مقدمات، وهي 11 مقدمة، والقسم الثاني المقترحات. أما المقدمات فأولها قالوا عن الفراغ، وثانيها لماذا الإجازة، وثالثا حتى تشعر بأهمية الوقت، ورابعا وثانيها لماذا الإجازة وثالثا حتى تشعر بأهمية الوقت ورابعا دراسة ميدانية، وخامسا لا تكن شخصا عاديا، وسادسا اصنع من الليمون شرابا حلوا، وسابعا نموذج عملي، وثامنا رتب أولوياتك، وتاسعا إشارات سريعة، وعاشرا نقاط على الحروف، والحادي عشر جدد حياتك. ثم يتلو ذلك القسم الثاني وهو المقترحات، كما أن المقدمات لا تخلو من مقترحات. أما ما قالوا عن الفراغ، لقد تحدث عن الفراغ العلماء والأدباء والشعراء، وتحدث الناس فيما صنفوا وفيما قالوا، وتحدث الناس فيما كتبوا في الصحف وغير ذلك. قالوا عن الفراغ: من الفراغ تكون الصبوة، وتحصل النزوة، وتحدث الخطرة. والفراغ بستان الأمان، وعش الوساوس، ومستودع الأراجيف. والفراغ صحراء جرداء من السيف، يضل فيها العقل، وتعمى فيها البصيرة، ويذهب فيها الرشد. وفيه يزحف الخوف بجيوش الخيال، ويقبل ليل التوقع بكثائب المصائب. والفراغ فرصة لروغان الذهن عن الجادة، وميل الفهم عن السداد، وهو خريبة للشيطان، ومزرعة اللهو والعصيان، وهو نعمة قل ما تشكر، وهبة ما أكثر ما تكفر. في الفراغ يفد هاجس الانحراف إلى الذهن، فكم فكر فيه وقدر. وفي الفراغ تضخم الأشياء، وتكبر الصورة، وتهول الأحداث، لأن أصل الطبيعة يميل إلى الخوف والتردد والشك والقلق. ومع الفراغ تنبت هذه الأعشاب، وتقوى هذه العواصف. وقد عد الصينيون الفراغ بيت الجنون. وقد ذكر الفراغ أبر الناس وأتقاهم وأخشاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن من الناس المريض الفارغ، والصحيح المشغول، والمريض المشغول، ولكل عذره. لكن الصحيح الفارغ ما عذره في تصرم الأوقات وضياع الساعات وذهاب اللحظات. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أن الفراغ غفلة. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فالفارغ أيها الإخوة كالحالم في منامه، يبني دورا وقصورا، فإذا استيقظ من منامه وجد عمله بورا. والفارغ كالذي يكيل ماء البحر، الفارغ كالذي يكيل ماء البحر، لأن البحر لا يكال. ومعرفة قدره من المحال، والاشتغال بذلك من أتفه الأشغال. الفراغ أيها الأحبة يشجع على الاضطراب والقلق والكدر، ويجلب الهم والضجر، ترقص فيه النفس على أوتار الأمان، ويتمايل فيه القلب على إيقاع الأراجيف والإشاعات، يحسبون كل صيحة عليهم. الفراغ يا أخي مرض قديم، وعلاجه الجد والمثابرة، وإلا فتك وقتل. في الفراغ يا أيها المبارك تعطل الواجبات، وتعزل الفرائض، وتصادر المهمات، وتعظم السخافات، وتذبح الحياة كل الحياة. كل مفلس فسوقه في الفراغ وبضاعته التسويق ورأس ماله الأماني. جلب الشيطان المعصية على مطية الفراغ. جلب الشيطان المعصية على مطية الفراغ من بادية الإهمال والخذلان إلى حاضرة اللهو واللغو والغفلة، فساومه بها كل سفيه غاوي. فلا تلقوا الركبان أيها الإخوة، لا تلقوا الركبان ولا يدع حاضر على باد. في الفراغ اشتعلت نار الإشاعة وعظمت شجرة الوشاية وتفجرت براكين الوعود الكاذبة والأفكار الخاطئة والأقاويل الآثمة. الفارغ صفر من الخير ورقم لكنه في الحافية، وخط لكنه على الماء، وسراب بقيعة لأنه فقد معنى الحياة وقيمة الزمن وثمن الوقت وجلالة العمر. أيها الإخوة، إن الفلك يدور والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدر منازل، والصبح يتنفس والليل يعسعس، ولكن الفارغ واقف ينتظر، جامد لا يتحرك، قائم لا يمشي. أتدرون لماذا؟ لأنه فارغ. الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات، لأن أذهانهم موزعة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه، يوم يفرغ صاحبه من العمل، فإنه يبقى كالسيارة، السيارة المسرعة في انحدار شديد وليس فيها قائد يقودها، فهي تجنح ذات اليمين وذات الشمال. إنك يا أيها المبارك يوم تجد في حياتك فراغا، إذا وجدت في حياتك فراغا فتهيأ للهم والغم والفزع والقلق، لأن هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل، يسحبها لك من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريح. ونصيحتي لك ولنفسي من قبل أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل، لأنه وعد خفي وانتحار بكبسول مسكن، وأنتم من أعلم الناس بحكم الانتحار. إن الفراغ أشبه بالتعذيب البسيط الذي يمارس في السجون الصينية، ففي سجون الصين يوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة، وفي فترة انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون. الراحة غفلة، والفراغ لص محترف، وغفلتك هو فريستك، فريسة ممزقة لهذه الحروب الوهمية التي يعيشها الفارغون. ها أنت قد عرفت ما قالوا عن الفراغ، إذن قم الآن، صلي أو اقرأ أو سبح أو طالع أو اكتب أو رتب مكتبتك أو رتب منزلك أو رب أولادك أو انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ. إن كنت جادا خذ السكين الآن واذبح الفراغ، ولكنه بسكين العمل. إنك إن ذبحت الفراغ بسكين العمل فهذا يضمن لك، يضمن لك الأطباء في هذه الحالة 50% من السعادة. لكم أن تجيلوا النظر، فانظروا إلى الفلاحين والخبازين والبنائين. ألا تلاحظون أيها الإخوة أنهم في فلاحتهم وعملهم يغردون بالأناشيد، يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة، لكن الفارغ على فراشه يمسح دموعه ويضطرب لأنه ملدوغ. هذا ما قالوا عن الفراغ. الموظف له إجازة والطالب له إجازة، وكل إنسان يحتاج إلى إجازة. ألم يتبادر إلى الذهن سؤال لماذا الإجازة؟ في المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يبين حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، فإن في الأوقات أوقات نهي عن التطوع بها أو نهي عن التطوع فيها. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: بل في النهي عنه أي عن التطوع بعض الأوقات مصالح أخرى، من إتمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وتجد ذلك مذكورا في كتب آداب التعلم وفي السير وغيرها مثل آداب المعلمين لسفنون، أو في الرسالة المفصلة للقابسي أو غير ذلك. فهي ليس أمرا جديدا حدث الآن أو مع التعليم النظامي، وإنما كانت قبل ذلك بأمد بعيد. إن المقصود بالإجازة ليس هو الإخلاد إلى الأرض والركون والعجز والكسل، ولكن المراد من الإجازة هو التنشيط للذهن والبدن ورفع الملل عنهما. ولذلك فإن العمل المتواصل بدون إجازة يورث مللا وقلقا مما يعكس الأمر سلبيا على العمل ذاته. فتجد أن العامل الذي يمنح إجازة يجد في عمله أكثر من العامل الذي لا يمنح إجازة. حدثوا وقالوا: إن مدير سكك الحديث في الزمن القديم في العراق كان رجلا من بريطانيا، فوضع أمام هذا المدير ملف لموظف، وقد رشح هذا الموظف للترقية ليوقع المدير موافقته على ترقيته. ومن الطبيعي أن يذكر في هذا الملف حسنات هذا الموظف، فقيدوا محاسن هذا الموظف، وقد جاء في التقرير المرفق عنه أنه ممتاز جدا. ومن محاسنه أنه لم يطلب إجازة لمدة 10 سنوات. فصعق المدير وقال: ما هذا بشر؟ إن على هذا الموظف أن يعاقب على ذلك، على عدم أخذه الإجازة. ثم أمر بتخفيض درجته الوظيفية بدلا من ترفيعه. أيها الإخوة، الرتابة مملة والاستمرار سأم، لأن الحياة تتجدد والنفس نفورة والطبيعة قلب والمزاج يتغير. وإن كد النفس على طريقة واحدة يقتل إشراقها وأشواقها، ولكن ساعة وساعة. لذلك أيها الإخوة، أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. حتى تشعر بالوقت، الإنسان ما لم يشعر بأهمية الوقت فلن يقدم شيئا يحفظ وقته، وسيبقى هو ذاك الإنسان الكسول العادي. وإن أول نقطة ينبغي أن تتحرك فيه شعورك بأهمية الوقت. إنما مضى أيها الحبيب لا يمكن تعويضه أبدا، إنما لك الساعة التي أنت فيها. أنت الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن رده، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يردوا وقت أذان المغرب اليوم ما استطاعوا. أنت الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن رده، لذلك قالوا فإن غدا أقرب من أمس، لأن غدا متأمل مرتقب وأمس ذهب ولم يعود. ما لم يكن عندك شعور مرهف وشفافية في الإحساس تجاه الوقت فلن يكون الإنسان منتجا أبدا. إننا نشاهد بعض تصرفاتنا فنتوهم أننا نحافظ على أوقاتنا. وأضرب لكم مثلا، عندما تقف عند إشارة المرور فإنك تجد من يشير إليك، وآخر يزعجك بالمنبه، وآخر يتقدم، وآخر يقطع الإشارة، وذاك يسرع سرعة عظيمة. إذا شاهدنا هذه الأمور قلنا الحمد لله نحن بخير نحافظ على أوقاتنا، ولكنها أوهام. إننا مجرد أفعالنا هذه تدل على عدم ركادتنا ورزانتنا فقط، ولا تدل لا من قريب ولا من بعيد على أننا نهتم بالوقت. إن الذي يسرع يقتل نفسه، ليس الذي يحافظ على وقته هو الذي يسرع في سيارته فيقطع المسافات الطويلة في أقل الأوقات. إنما الذي يحافظ على وقته هو الذي يتأنى. أحد الأدباء كان يقول لقائد سيارته لا تسرع حتى نصل مبكرين. أيها الأحبة، سنضرب مثلا يتضح من خلاله هل نحن نشعر بالوقت حقيقة أم نعيش أوهاما. سنفرض أن عمر الإنسان الافتراضي 70 عاما، ثم لنفرض أنه يضيع من وقته 5 دقائق فقط يوميا ويحافظ على الباقي. إذا أن الإنسان أضاع من وقته 5 دقائق يوميا فإنه يضيع من عمره الافتراضي 3 أشهر. إذن إذا أضاع 10 دقائق يضيع 6 أشهر. طيب، إذا أضاع 20 دقيقة فإنه يضيع من عمره 6 سنة كاملة. هذا إذا ما كان يضيع إلا 3 ساعة. إذن إذا أضاع 1 ساعة كاملة، هذا متوسط إضاعة الناس الآن أنه يضيع 1 ساعة كاملة. إذا أضاع 1 ساعة كاملة يوميا من عمره الافتراضي فإنه يضيع عليه 3 سنوات من عمره. طيب، ما بالك بمن ينام ويضيع أوقاته بين اللهو واللعب والغفلة فيضيع من عمره يوميا 10 ساعات. إذا أضاع الإنسان 10 ساعات من عمره الافتراضي فإنه يضيع 30 عاما. هناك أنشطة لابد الإنسان أن يستهلكها في يومه وليلته، لابد أن يأكل، لابد أن ينام، لابد أن يزور، لابد أن يجالس. هذه أمور من طبيعة الإنسان، فالإنسان مدني بالطبع ومحتاج إلى مقومات الحياة. سننتقل إلى هذه الاستهلاكات للوقت بين أمر ضروري وأمر غير ضروري. الذي ينام 8 ساعات يوميا، وهذا يعتبر نوم شبه معتدل، الذي ينام 8 ساعات يوميا هذا ينام 23 سنة من عمره الافتراضي. احسب الآن 8 ساعات يوميا ذهب 23 عاما من العمر الافتراضي. والعمل من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف هذا يأخذ من العمر الافتراضي 21 سنة ونصف. الأكل والشرب إذا كان ساعة ونصف في اليوم فقط أكل وشرب فهذا يضيع من العمر الافتراضي 4 سنوات ونصف. طيب نصف ساعة يوميا للأعمال والمراجعات لدى الدوائر الحكومية أو إصلاح عطل أو نحو ذلك، نصف ساعة يوميا فقط هذا يضيع من العمر الافتراضي 1.5 سنة. وإذا كان يذهب من العمر يوميا ساعة للأعمال المنزلية والرحلات فهذا أيضا يضيع 3 سنوات من العمر الافتراضي. اللقاءات الاجتماعية والودية مع الأهل والعوائل والأصدقاء نصف ساعة يوميا فقط يضيع 1.5 سنة من العام من العمر الافتراضي. التنقل من مكان إلى آخر نصف ساعة يوميا يضيع أيضا 1.5 سنة. الاتصالات بالهاتف نصف ساعة يوميا تضيع 1.5 سنة. لو جمعنا هذه الأرقام لتحصل لنا أن الأوقات الضائعة زائد الأوقات التي تقضى فيها هذه الأعمال 61 سنة. كم بقي من العمر الافتراضي؟ 9 سنوات فقط. قل لي بربك هذه 9 سنوات نجعلها للصلاة، لقيام الليل، لطلب العلم، للأذكار؟ أنا لن أجيب، بل كل منا يجيب نفسه. إن مثل هذه الأرقام تجعلك حساسا جدا، إحساسا مرهقا بوقتك لا تضيع منه أقل قليل. الساعة 60 دقيقة والأسبوع فيه 1440 دقيقة، أي 168 ساعة في الأسبوع، والسنة فيها 8736 ساعة. هل فكرت كيف تقضي ساعاتك 8736؟ ينبغي لك أن تناقش نفسك عن الساعات، لا تناقش نفسك عن السنوات، وهذا منا على سبيل التجوز، وإلا مفروض الإنسان يحاسب نفسه على الثواني. يقول أحد المشايخ الفضلاء الأدباء، يقول: وجدت أن الدقيقة من الزمن يمكن أن يفعل فيها خيرا كثيرا، لو حسب سبحان الله وبحمده 100 مرة لجاءت في دقيقة. يقول: وأمررت عيني على ما يقارب 4 صفحات من كتاب في دقيقة. يقول: قصدي إخبارك بقيمة الدقيقة الواحدة من عمرك، وأنها تمثل حدثا هائلا في الذكر والتلاوة والدعاء والتدبر والطاعة والكتابة. دقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد في عمرك، في عطائك، في فكرك، في فهمك، في حفظك، في حسنات. فانظر كم من دقيقة، بل من ساعة، بل من يوم، بل من شهر، بل من سنة ذهبت منا هدرا وضاعت منا لغوا وعبثا، وليس من ضيعها ينجو رأسا لا له ولا عليه. لهان الأمر وما هو بهين، بل نجد خلاف ذلك من الذنوب والخطايا. في الدقيقة الواحدة تستطيع أن ترضي الرب وتمحو الذنب، وأن تكتب لك عند الله بها أجرا وتمحو بها وزرا، وتجعل لك عند الله ذخرا. تستطيع في الدقيقة مع الدقيقة أن تؤلف وتقرأ وتحفظ، وأن تنمي مواهبك، وأن تجود ذاكرتك، وأن تزيد من عملك، وأن تحافظ على وردك، وأن تعمق ثقافتك وتوسع معارفك. ولكن الأمر يا أخي محتاج إلى همة عالية، وبالله نعوذ من موت الهمم وبرود العزائم وخسة الطباع. ننتقل بعد هذا إلى دراسة ميدانية واقعية أجراها الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. جاء فيها نتائج مهمة من المهم أن تطلعوا عليها. بلغت عينة الدراسة 530 طالبا وطالبة، منهم 330 طالبا والبقية من الطالبات. نتائج الدراسة بالنسبة للطلاب: أولا، ممارسة الأنشطة الرياضية جاءت نسبتها 21.8%، ومشاهدة القنوات الفضائية 20.6%، حفظ وتلاوة القرآن 11.5%، الخروج في رحلات للبر 9.7%، قراءة الصحف والمجلات 7.6%، الزيارات العائلية 6.7%، التجول في السيارة في الشوارع العامة 6.1%، السمر مع الأصدقاء 5.2%، قراءة الكتب الثقافية 4.5%، حضور المحاضرات العامة 3%، التحدث بالهاتف 2.1%. فالنشاطات المتميزة كما تلاحظون هي الأنشطة الرياضية ومشاهدة القنوات الفضائية وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وقد بلغت بمجموعها 53.9% من مجموع النشاط الكلي. أما بالنسبة للطالبات فقد جاءت كالآتي: أولا، قراءة الصحف والمجلات 17.5%، مشاهدة القنوات الفضائية 16.5%، الذهاب للأسواق 13%، الزيارات العائلية 12.5%، حفظ القرآن وتلاوته 9.5%، التحدث بالهاتف 8%، الطبخ 7%، القراءة الثقافية 5.5%، مزاولة التمارين الرياضية 6%، الاستماع للمحاضرات والندوات الدينية 4.5%، أي أن 47% من مجموع النشاط. إن مثل هذه الدراسات مهمة جدا، ولا يمكن أن نبني توجهنا الإصلاحي إلا من واقع تبينه مثل هذه الدراسات. فمن هذه الدراسات ينطلق المصلحون والمربون، وتكون أعمالهم مقعدة تسير وفق ضوابط معينة. إنك إذا أردت أن تعرف مقدار علمية الناس في أمة من الأمم فانظر ماذا يفعلون في إجازاتهم وفي أوقات فراغهم ومحال انتظارهم. لا تكن شخصا عاديا، نقول لا تكن شخصا عاديا، وإنما كن متفوقا. إن السلوك المستقيم والحرص على الوقت والمنافسة في الخير والتفكير الدائم، كل هذه الأمور تخرج الإنسان من كونه إنسانا عاديا إلى كونه إنسانا متفوقا، وتدخله في صفوف المتفوقين. وعلى العكس، إذا رأينا شخصا ظاهره التدين ثم رأيناه لا يختلف عن غيره من عامة الناس من إضاعة وقته وإهدار أموره، فإننا نعلم أن تدينه منقوص، وأن جانبا من جوانب العبودية لديه ما زال ضامرا أو مشوها. لا بد من القول أن السواد الأعظم من الناس هم أشخاص عاديون، السواد الأعظم من الناس هم أشخاص عاديون، والسبب في ذلك أن الإنسان العادي لا يحتاج إلى أي جهد، وطبعا الذي يخطئ هو الذي يعمل، وأما الذي لا يعمل من أين أن يصدر منه أخطأ ولم يعمل ثم. التميز والتفوق يحتاج منك إلى جهود خاصة واستثنائية، وربما كانت في بعض الأمور شاقة. بإمكان كل واحد منا أن يكون متميزا في جانب من شخصيته أو عمله أو سلوكه. نحن لا نريد من الجميع أن يكونوا على حد سواء. الله عز وجل خلق الخلق وقسم بينهم أرزاقهم وقسم بينهم أعمالهم. لا نريد من الناس كلهم أن يكونوا علماء ولا أن يكونوا صناع ولا أن يكونوا تجار. نريد كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل مخلوق ميسر لما خلق له. اعلم وأنت على طريق التميز والتفوق بأي فن من الفنون وأي عمل من الأعمال، اعلم أنك إذا لم تساعد نفسك فلن يساعدك الناس. فنقطة البدء من نفسك والنهاية تكون بنفسك، إذا أنت المبتدأ والخبر. ثم إن من الناس من يتعذر بالقصور والكسل. في حقيقة الإنسان أنه ليس بقاصر ولكنه كسول. نعم هو كسول لكنه ليس بقاصر، وكسله كسل إلى حد بعيد جدا. نملك طاقات ونملك مهارات، ولكننا دائما لا نريد أن نعمل. نفضل القول على العمل والسماع على العمل والاستهلاك على الإنتاج. دائما هذه طبيعتنا، نشأنا أنفسنا على ذلك. إذا كنا على هذه الحال فمعنى ذلك أننا نفقد إرادة، لأننا لو أردنا لفعلنا، لو أردنا لتعلمنا، لو أردنا لقرأنا، لو أردنا لصنعنا، لو أردنا لفعلنا ما نريد. إذا فقدنا الإرادة لم نعمل. اسمع إلى قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. إذا لو أرادوا الخروج خرجوا. إن التجربة التاريخية أيها الإخوة تعلمنا علم اليقين أن الظروف المادية لا تشكل حواجزا لا تقهر أو عوائق لا يمكن التغلب عليها. قد يكون الإنسان فقير لكنه منتج. وإنك إذا نظرت إلى العظماء من الرجال وجدت أنهم فقراء ومقلون أو معدمون من المادة. نعم فطروا النجاح والتفوق وبدأوا من مرحلة الصفر وفي ظروف قاسية، لكنهم استطاعوا التغلب عليها من خلال الجهد المتواصل، فكانوا أفضل بكثير بكثير جدا ممن ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب. إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقيه تجمعت أطرافها. والإنسان العادي يعطل طاقاته ويقتل مواهبه ويعيش على هامش الحياة، وإنه فاقد لشخصيته وإن زعم أن له شخصية. إنه بذلك يصبح مقصرا في جانب من جوانب العبودية. وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كتب أحد الباحثين عن الإنسان العادي كتابة جميلة يقول: ولد الإنسان العادي عام 1901، وكانت درجاته الدراسية دون المتوسط. تزوج هذا الإنسان العادي بامرأة اسمها وثيقة، رزق بمولود سماه العادي الأصغر وابنة سماها العادية. قضى 40 سنة في خدمة لا شأن لها، وشغل عددا من المراكز التافهة. أبدا أبدا لم يجرب أي مخاطرة ولم يغتنم أي فرصة. تعمد أن لا يطور مواهبه، ولم يشترك مع أحد في أي شيء كان. دائما يردد شعار: لا دخل لي في هذا، وهذا الأمر لا يعنيني ولا أستطيع، وابتعد عن الشر وغني له. هذا شعاره. عاش الإنسان العادي 60 سنة بدون هدف ولا خطة ولا رغبة ولا ثقة ولا عزم ولا إصرار ولا تصميم. مات هذا الرجل العادي، وكتبوا على قبره: هنا قبر السيد العادي، ولد 1901 ومات 1921. ودفن سنة 1964. نعم، هو ولد ومات بعد 20 سنة من ولادته، لأن من بلغ 20 كحج أعلى ولم تظهر بداياته ومهاراته وطاقاته فهو في عداد الأموال. العظماء تظهر مهاراتهم في 7 في 8 في 6، منهم من يحفظ القرآن وهو في 6 من عمره، في 7 في 8، منهم من يبدأ حفظ البخاري ومسلم، منهم من تبدأ أفكاره ومحاوراته ومجالساته للكبار في سن مبكرة جدا. ذكر الصفدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الرجل النابغ أنه لما كان في 7 من عمره دخل على أعمامه ووجدهم يبحثون في مسألة من مسائل العلم، فقال: المسألة في كتاب كذا هي كذا وكذا. قالوا له: لا، ليست كذلك. قال: بل هي كذلك. قالوا: لا. وتجاذب الحديث معه. انظر الآن، هم أشياخ وهو في 7 من عمره. فقال: ائتوني بالكتاب. فأتوا بالكتاب وقرأوا المسألة، فإذا ما في الكتاب موافق على ما ذكره الأشياخ، يعني أن الصواب لم يصح حديث الشيخ ابن تيمية الصغير في سنه في ذلك الوقت. فغضب رحمه الله وكان فيه حدة، فألقى الكتب التي معه على الأرض، فقالوا له: تلقي الكتب على الأرض وفيها الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم؟ قال: يا هؤلاء، أنا خير أم موسى بن عمران؟ قالوا: بل موسى بن عمران. قال: فإن موسى لما غضب ألقى الألواح. انظر الآن في 7 من عمره ويحاسب. هذه علامات البلوغ. وكان في هذه السن رحمه الله، وطلب منه أعمامه أن يخرج معهم مرة إلى البر للاصطياد والتنزه، فرفض رحمه الله. فخرجوا ثم عادوا بعد ساعة، فقالوا: فاتك وفاتك، ورأينا ورأينا، يحدثون الشيخ الصغير الآن. قال: هذا ما أدركتم أنتم، أما أنا فقد حفظت كتاب روضة الناظر وجملة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة، وهذا الكتاب يدرس في كلية الشريعة 4 سنوات. أقول إن علامات البلوغ والنباهة والمهارة لا بد أن تظهر مبكرة، لا بد أن تكتشفها مبكرة، قد تكون موجودة ولم تكتشفها. وماذا يغنينا إذا كان عندنا مفاتيح من ذهب لكنها لا تفتح قلوبنا؟ هذا لا يغنينا شيئا، علينا أن نكتشف وننقب عن مهاراتنا. ننتقل إلى عنصر آخر: اصنع من الليمون شرابا حلوا. أيها الأحبة، الحياة لا تصفو من الكدر، والإنسان تمر عليه أيام وساعات، بل ربما طال عليه حزن أو كدر، وربما أصيب بمصائب ركبته ديون وهموم وغموم، فقد حبيبا أو نحو ذلك. لكن الذكي العريف دائما يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعيد يجعل المصيبة مصيبتين. طرد صلى الله عليه وسلم من مكة، فأقام في المدينة دولة ملأت سمع الدنيا وبصرها. سجن الإمام أحمد وجلد فصار إمام أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية حبس في سجن القلعة، فصار شيخ الإسلام إلى اليوم وكل يوم. السرخسي الحنفي وضع في قعر بئر معطلة، فأخرج 20 مجلدا بالفقه. ابن الأثير المؤرخ أقعد، أصابه شلل، فصنف كتاب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث، من أهم المراجع في علم الحديث. وهذه رسالة نوجهها إلى من هم على شاكلته. أما ابن الجوزي فقد نفي عن بغداد فجود القراءة بالسبب. مالك بن الريب الشاعر أصابته حمى الموت فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الزائعة التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية عن بكرة أبيه. يا أخي الحبيب، إذا داهمتك داهية فانظر إلى الجانب المشرق منها، إنها لا تكون مظلمة من كل الوجوه. وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأنت أضف عليه حفنة من سكر ثم اشرب. وإذا أهدى إليك أحد ثعبانا فماذا تفعل؟ خذ جلد الثعبان الثمين واترك باقيه، على أنك لن تأخذ جلد الثعبان حتى تقتل الثعبان. هل عرفت ما أريد؟ أريد منك أن تتغلب على ظروفك القاسية لتخرج لنا زهرا ووردا وياسمينا، تتألق ولا تقف أمام الأبواب المغلقة فهناك أبواب مفتوحة، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أنا معك، قد يكون لديك ظروف صعبة، ولكن يجب أن لا تقرعك هذه الظروف المحيطة بك مهما ساءت، لا تصرفك وفق هواها. لديك من القوى الكامنة والملكات المدفونة ما تستطيع من خلاله أن تستفيد من هذه الظروف. حول هذه الظروف القاسية إلى ميدان الرحب في الحياة، حولها دائما إلى مصالحك، دائما اتخذ القرار الشجاع. في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أعطيك قاعدة عامة تتعامل فيها وبموجبها مع كل الظروف التي تحيط بك، لكني قد أعطيك بعض الإشارات حتى تتغلب على الظروف القاسية التي تمر بك. أحضر قلما وورقة واكتب ما هي المشكلة والظرف الذي تعاني منه، هل هو حقيقة أم وهم؟ هل هي حالة تزداد أم هي متوقفة؟ ما هو تاريخ هذه المشكلة؟ هل بدأت تبحث عن حل؟ ما هي الحلول في نظرك؟ من هم الذين تثق بهم لتشاورهم؟ ابدأ واستعن بالله ولا تعجل. أولا جزء المشكلة إلى أجزاء صغيرة، بادر بالأخف منها، سجل آراء من استشرتهم حول المشكلة، غرد هذه الحلول المقترحة، اختر منها الأيسر فالأيسر، كن في كل ذلك صريحا مع نفسك لا تخدعها، تأكد أن المسألة تحتاج إلى وقت، إنما هي تحتاج منك أيضا إلى فعل واسع وصدر رحب. ومن قبل ومن بعد عليك بالدعاء، فإنه حبل موصول متين بين العبد وبين خالقه جل جلاله. المهم لا تقتل نفسك بيدك. الحقيقة أن التنظير بمعنى سرد الكلام قد يكون سهل، لكن التطبيق يحتاج إلى جهد. لذلك فإننا حتى لا نكون منظرين، مع أن التنظير يحتاج إليه، لا نكون منظرين فقط، سننتقل إلى مرحلة عملية. الآن سيتفضل أحد الإخوة بقراءة مقطع أو صفحة كاملة من كتاب الله عز وجل، ثم نطبق عليها برنامجا عمليا. فليتفضل.
شرحت وجه القراءة هي الأبواب الدقيقة،
اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
تقريبا الوقت قريب من دقيقتين لكن لنجعله 3 دقائق احتياطا. إذا جعلنا الوقت 3 دقائق فإن القارئ لهذا الوجه يستحق 6500 حسنة بحسب عدد الحروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ف650 حرف في 10 6500 حسنة، هذا في 3 دقائق. فلو قرأنا 10 صفحات وهذا أمر لا يعضل على أحد فتقدر ب30 دقيقة، نصف ساعة. يرتفع رصيد الحسنات إلى 56,000 حسنة. إذن كيف لو قرأ الإنسان القرآن كله وعدد حروفه كما ذكر السيوطي في الإتقان 1000 حرف و27,000 حرف، يعني 1,027,000 حرفا تضرب في 10 لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فيصبح الرصيد من الحسنات 10,272,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. إنه لا يفرط في هذا إلا مغبون عاجز كسول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والكسل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. لا، عاتب نفسك، عاتب نفسك يا أخي على ما تضيع من الحسنات، وراجع رصيدك من تقاك، واتق الله في نفسك، واغتنم الفرص، بادر الفرصة واحذر فوتها. فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص. وابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. ننتقل إلى عنصر آخر وهو ترتيب الأولويات. قد تتزاحم عليك الأعمال فلا تدري هل تفعل هذا أم هذا، وقد تضيق عليك الأوقات، فأنت بحاجة إلى فقه في هذه المسألة، وهي ما يسميه أهل العلم بمسألة التنازع والتوازن، أو بمسألة ترتيب الأولويات. إن من جملة التعامل مع الحقائق، ونحن لا نريد دائما إلا أن نتعامل مع الحقائق، أما الأوهام والخيالات فنطردها بعيدا. فمن جملة التعامل مع الحقائق ترتيب الأولويات في القضايا التي تحتاج إلى معالجة، أما الخوف وعدم التدبير وسوءه فإن هذا يقضي على عمر الإنسان بلا فائدة. إن الأمة آلت إلى ضعف بمجموعها لما فقدت فقه ترتيب الأولويات، وخلطت بين الثوابت والمتغيرات، فأصبحت عندها بعض السنن تقدم على الفرائض، وأصبحت لا تعرف المقدم من المؤخر ولا المبتدأ من الخبر. إننا إذا تمعنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ذلك صريحا جليا. إنهم أشخاص كثيرون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أحب الأعمال إلى الله، أو عن الصفات التي تجعل المسلم أكثر خيرا، لكن الجواب جاء مختلفا في كثير من الأحايين بحسب السائل والحال والزمان والمكان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسأله آخر: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتغير الجواب مع اتحاد السؤال. وقال ثالث حين سأله عن أفضل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أما في سياق آخر يأتيه رجل يستأذنه في الجهاد، قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إن هذه الأوليات تكون على مختلف المستويات. ننتقل إلى عنصر آخر وهو إشارات سريعة، وستكون سريعة كما عنونا لها. قصدت منها مساعدة نفسي وإياك على تنظيم أوقاتنا، فيتحتاج منك إلى حضور ذهن. أولا: كن متفائلا ولا تكن متشائما. ثانيا: اجعل كل وقتك مهم ولا تجعل منه شيئا هامشيا. ثالثا: حاول بناء نجاحات متوالية ولا تضيع الوقت بالندم على إخفاقاتك. رابعا: افحص عاداتك القديمة لكي تخلص منها ما كان يسوءك ويأسرك عن اللحاق. خامسا: تخلص من مشكلة الانتظار. سادسا: اجعل ساعتك متقدمة 3 دقائق. سابعا: اجعل في جيبك دائما أوراق بيضاء اكتب فيها الأفكار المفاجئة. ثامنا: راجع قائمة أهدافك في الشهر مرة. تاسعا: احتفظ يوميا بقائمة أعمال يومية. عاشرا: لا تكثر من قراءة الصحف والمجلات. 11: اعمل بذكاء أكثر مما تعمل بجد. الثاني عشر: تراجع عن الأعمال الغير منتجة بسرعة هائلة. 13: استفد من الأخصائيين واقبل الحق ممن قاله. 14: اعتمد على الإيجاز والترتيب. 15: لا تضع وقت الآخرين. 16 والأخير: الوقاية خير من العلاج والدفع أسهل من الرفع. الحقيقة أن كل واحد من هذه تحتاج إلى حديث، لكني أوجزت لطول المقام. نقاط على الحروف. لا شك أن بعض الحروف لا بد لها من نقاط، إلا أنني على إيمان عميق أن بعض الحروف لا تحتاج إلى نقاط. لذلك فأذكر من الحروف ما احتاج إلى نقاط. أول ذلك: أنا مشغول، دائما نسمعها بل ونقولها. كل الذين نقابلهم يقولون أنا مشغول، فهل هذا حقيقة أو أنه عذر دارج على الألسن توارثه الناس بعضهم عن بعض، والناس كأتراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، اعتلوا بالشغل عنا ما تكلمنا، الشغل للقلب ليس الشغل للبدن. إن كان مشغولا بالدنيا فالدنيا شغل من لا شغل له، ومن اشتغل بها أشغلته عما خلق له. إن الحاجات لا تنقضي والتقصير كبير، ولكن لماذا لا نسد الخلل ونرص الصفوف ونصح من الرقاد؟ نروح ونغدو بحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، ويسلبه الموت أثوابه ويمنعه الموت ما يشتهي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. ثانيا: نحن والسيارة. الكثير من الناس يمتلك سيارة بل أكثر، حتى أن مجلة اليمامة نشرت قبل فترة دراسة عن السيارات، جاء فيها أن إحصائية السيارات عندنا تقدر ب11 مليار ريال. إذا كنت تستخدم السيارة ساعة يوميا فهذا يعني أنك تستخدمها على متوسط التقدير 7 ساعات في الأسبوع، وفي الشهر 30 ساعة، وفي السنة 360 ساعة تستخدم السيارة. في السنة إذا كنت تستخدم السيارة 360 ساعة، ماذا لو استمعت إلى 250 شريط فقط، أو قرأت من حفظك، أو استغفرت أو هللت أو كبرت؟ ساعات تمضي فهل نعي؟ ثالثا: الخطوط الحمراء ممنوع التجاوز. نعم، ممنوع التجاوز أيها الإخوة. لا تكن كل الأمور عندنا سواء، أنزل كل أمر منزلته، اجعل في حياتك خطوطا حمراء ممنوعة التجاوز. ومن هذه الخطوط على سبيل المثال صلاة الجماعة، أبدا أبدا لا تترك صلاة الجماعة مهما كانت الظروف، لا تتركها متثاقلا لضيف ثقيل أو لشغل بسيط. إنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة مع الجماعة إلا لعذر شرعي، وهو المرض والسفر. اجعل هذا الخط أحمر أمام عينيك دائما، لا تترك صلاة الجماعة. خط أحمر آخر: لا تسمح بالغيبة في مجلسك أبدا، إذا اغتاب أحد عندك أسكته، لأنك لو سمحت له لأخذ وقتك وذهب بالبركة وأثمك مع نفسك. الخط الثالث: صلة الأرحام، تزيد البركة بالعمر وتنسأ في الأثر. والرابع: وردك اليومي من القرآن. الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اجعل لك وردا من القرآن، أقترح عليك أن تقرأ كل يوم جزءا واحدا، لا تزيد ثم تنقطع، فلا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ثم إن قراءة جزء واحد في اليوم يجعلك تتذكر، فمثلا اليوم التاريخ 9 يكون عندك الجزء 3، وإذا كان التاريخ 10 يكون عندك الجزء 10، وهكذا. الخط الخامس: أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء لا تتركها أبدا بارك الله فيك، فإنها تورثك بركة في يومك وليلتك. هذه بعض الخطوط الحمراء، وإنما أحبذ إشارة للحصر. رابعا:
استخدم الهاتف لا يستخدمه، حدد وقت لاستقبال المكالمات، استفد من تقنيات العصر من الهاتف كمثل إظهار خدمة إظهار الرقم ولا ترد إلا على الأرقام المطلوبة، استعمل جهاز التسجيل للمكالمات، قبل رفع السماعة للحديث حدد مهام الاتصال، إذا ابتليت بثقيل في السماعة اعتذر منه بصراحة. الخامس، قعد تعاملك مع الناس، أحسن إليهم، أحسن إلى الناس، يحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. قال شيخ الإسلام الزينية: الناس من أحسنت إليه كنت أميره، ومن استغنيت عنه كنت نظيره، ومن احتجت إليه كنت أسيره. اختر لنفسك، هل تحب أن تكون أميرا أو نظيرا أو أسيرا؟ فحاول الاستغناء عن الناس قدر الإمكان، لا تتواجد حيث يجب أن تفقد، ولا تفقد حيث يجب أن توجد. نعم، بعض الناس إن ذهبت إلى مكان بيع وشراء وجدته، وإن ذهبت إلى مكان أفراح وجدته، وإن ذهبت إلى مكان عزاء وجدته، وإن ذهبت إلى ملعب وجدته، وإن أينما تتجه تجده، في حراج السيارات، في حراج العقار، في كل مكان تجد هذا الشخص. نعم، أيضا هناك أمور قد لا تكون رتبت لها، مثلا قد يكون في برنامجك اليوم دقة متناهية، هذه المثالية لا نريدها، فمثلا علمت أن هناك جنازة، فأنت إما أن تخرم هذه المثالية التي وضعتها، أو أن تترك مثلا الصلاة على الجنازة واتباعها، وفي ذلك تفويت للأجر العظيم الذي رتب على ذلك. جدد حياتك، هذا هو آخر المقدمات. كأني بك يا أخي الحبيب، وقد سمعت ما مضى، قد ساقت نفسك نحو المعالي. إذن جدد حياتك، غير النمط اليومي المتكرر، ابتكر أساليب جديدة تتناسب مع واقعك. إنك إن لم تجدد حياتك ولم تتحرر من الرتابة وتكتشف الأخطاء وتفوبها، إنك إن لم تفعل ذلك فهذا يعني أنك متوقف النمو، يعني أنك متوقف النمو، والشيء إذا توقف نموه بدأ موته. إن طول الاستمرار على أسلوب واحد في اللباس والكلام والكتاب والنوم والجلوس والقيام، هذا يصيب المرء بالملل والرتابة وفقدان الجدية. والعاقل هو من يجدد أموره الحياتية ويفتح نوافذ جديدة ومساحات أرحب وأوسع. يعجبني الشاعر حينما قال: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. إن من يجلس في بيته ويطلب من الأرض أن تنبت الزرع دون أن يبذر ويسقي، إنه يعيش ضربا من الخيال. بلغ الإمام الشافعي رحمه الله القمة لأنه أحب الحركة والبذل وعاف الركود والجلوس، فكان يقول رحمه الله: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، الأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم. مما يعينك على تجديد حياتك بعد توفيق الله عز وجل وهمتك العالية مصاحبة الأخيار، أهل الصدق والبر والشهامة، العقلاء الفضلاء المشهود لهم بالكفاءة في أخلاقهم وفضائلهم. قال علقمة بن لبيد العطاردي لابنه: يا بني، إذا نزعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فصاحب منهم من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابك خصاصة مانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولتك، ولا يأتيك منه البوائق، ولا تختلف عليك منه الطرائق، لا يخذلك عند الحقائق. هذه صفات رائدة مثالية للصاحب، لكنني لا أعني على هذا، لا أعني ذلك على الإطلاق، ولا أريد أن نهجر كل من لا توجد فيه هذه الصفات، وكلامي لا يدل على إهمال من اتصف بما هو أدى من المطلوب، بل مخالطة الناس والاستفادة من أخطاء المخطئين والاستفادة من نجاح المصيبين والتعرف على خيرات البشر لا يكون إلا عن طريق المعاشرة. أخي الحبيب، جدد حياتك، مشروع يحتاج منك إلى إعداد ميزانية كافية من الأمور الآتية: قوة في النفس، خطة مرسومة واضحة، تجارب الآخرين، تقييم ونقد الذات باستمرار ومن قبل ومن بعد، الشعور بالمعية الإلهية لأن تعلم بأن الله معك فتعمل بموجب هذا الاعتقاد، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على كل حال فاجعل الجد عدة، على كل حال فاجعل الجد عدة تقدمها عند النوائب في الدهر، فإن نلت حظا نلته بعزيمة، وإن قصرت عند الحظوظ فعن عذري. أنتقل إلى مقترحات اجتهدت في ذكرها على أني على يقين أنكم أعلم بذلك، وإنما أحببت التذكير. هناك أعمال علمية مثل القراءة، والقراءة طريق لتحصيل الأفكار وزيادة التحصيل العلمي، فهي مهمة جدا، والأمة التي لا تقرأ لا يمكن أن تكتب. أما أن يكون الإنسان محلا للاستهلاك دون أن يكون كاتبا أو قارئا، فيكون الكاتب عن اليمين والقارئ عن الشمال والناشر في مكان آخر ونحن لا هذا ولا ذاك، إن هذا فيه قتل لمقدرات الأمة الإسلامية. ثم الكتاب الذي تقرأه ضع خطة له مرسومة واضحة، استعن بكتب تعينك على كيفية القراءة إن كنت مبتدئا، كمثل كتاب كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد المنجد، أو كتاب القراءة البدء والاستمرار للشيخ يوسف العتيق، أو كتاب كيف تقرأ كتابا ترجمه طلال الحمصي وهو لأحد الغربيين. من الأعمال العلمية فهرسة الكتب، هناك كتب يصعب الوصول إلى ما فيها من العلم لعدم وجود فهرسة لها. أضرب لك مثال: الدرر الثانية، وقد طبعت أخيرا طبعة جديدة بهية تحتاج إلى فهرسة. بدائع التفسير الجامعي لتفسير ابن القيم يحتاج إلى فهرسة، وغير ذلك. هناك مجال إعداد البحوث، مثل لو قام طالب علم بجمع الأحاديث التي تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتبه، هذا عمل محصور. لو قام طالب علم آخر بجمع مسائل الإجماع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وآخر يجمع الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يجمع الأحاديث التي تكلم عليها الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله في كتبه، وهكذا. وقد ندب إلى مثل هذه الاقتراحات الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، فإنه ندب طالب علم إلى أن يجمع الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده ولكنه ضعفها. من الأعمال العلمية إقامة الدورات المكثفة لحفظ القرآن. ماذا لو قامت مثلا جمعية تحفيظ القرآن بإقامة دورة مكثفة لمدة شهر في حفظ سورة الإسراء مثلا مع تجويدها وتفسيرها؟ هناك أعمال مهنية وتجارية. أنا أستغرب حينما أرى شخصا أعطاه الله عز وجل قوة في جسمه وفي عقله وقد ركبته بعض الديون مثلا، فتجده يطوف البلاد ويلاحق الناس يطلب منهم مساعدته، مع أنه لو عمل أقل عمل لأثمر ذلك سد حاجته وعفة نفسه. ماذا لو قام إنسان وذهب إلى سوق الخضار مثلا في الصباح الباكر لمدة ساعة واحدة فقط، ودخل السوق وأصبح يبيع ويشتري فيها، مثل هذه الخضار لا تحتاج إلى مستودعات ولا إلى رأس مال كبير، ثم يخرج بما حصل من ربح في يومه. إنه إن فعل ذلك فقد أدى جانبا من جوانب عبوديته لله عز وجل. هذا عبد الرحمن بن عوف يقول: دلوني على سوق المدينة، ويضارب ويبيع ويشتري، ثم يجهز جيش العسرة. لماذا نخاف من الأعمال المهنية؟ ولماذا نكرهها؟ ولماذا نتقزز عند ذكرها؟ إننا ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا وننقدها نقدا صحيحا لاذعا. فلماذا التحرج من بعض الأعمال التي أحلها الله عز وجل؟ ماذا لو أقيمت دورات في الكهرباء والميكانيكا والسباكة والنجارة ونحوها؟ لماذا نجد الشاب لا يعرف أن يصلح عطلا في سيارته أدنى الأعطال؟ ولماذا لا نجد من يقوم بتغيير زيت سيارته هو بنفسه؟ الأمر لا يحتاج إلى دراسة سنوات. لماذا كثير من الشباب الآن لا يعرف تلقيح النخل؟ واقع تكون يملك سلة وعنده نخل بالسلة، ولكنه لا يملك ولا يعرف كيف يلقح على النخل. كما سبق، إذا كنا نملك مفتاح ذهب لكنه لا يفتح قلوبنا لا نفهم شيء. نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين وعمليين. حتى لو كان شخص يحفظ البخاري ومسلم وباقي السنن والمسانيد ويصلح عطل سيارته، هذا رجل، أو يغير زيت سيارته، أو يلقح النخل، أو يسقي مزرعته، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه ويخسف نعله ويكون في خدمة أهله؟ ينبغي لنا أن يكون الاتباع حقيقي. من الأعمال التي يمكن أن يقضي بها الإنسان إجازته السفر والسياحة، السياحة البريئة، لا أقصد السياحة المختلطة، السياحة التي تترك فيها الصلاة، السياحة التي تخلع فيها المرأة الحجاب، لا أقصد هذا أبدا. السياحة الغنائية، السياحة المبتعدة عن العفة والحشمة، لا أريد ذلك، إنما كل هذه الأعمال محرمة. أنا أقصد أن يكون الإنسان مع أهله وذويه، ويكون خلال هذه الرحلات يضع برنامجا لهم لحفظ شيء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإقامة المسابقات ونحو ذلك. الرحلات التربوية التي يقوم بها الشباب، هذه رحلات طيبة. أداء العمرة، زيارة المسجد النبوي، كل هذه من الأعمال الطيبة. زيارة العلماء والتنسيق معهم للجلوس معهم ومساءلتهم ومحادثتهم. هناك أيضا جهود عائلية، يلاحظ أن العائلات في الإجازات تجتمع من قريب ومن بعيد، وربما جلسوا في استراحات أيام الإجازة كلها أو أعظمها. لابد لنا أن نستغل مثل هذه الجهود التي تجتمع فيها الأسر. مثلا، ماذا لو أعد للأسرة برنامج لحفظ سورة من كتاب الله عز وجل، أو أعدت مسابقات لهم؟ ماذا لو حصر المبدعون في الأسرة؟ لأنه في كل عائلة يوجد من هو مبدع وعنده مهارات، لماذا لا يحصى هؤلاء ويدعمون بالرأي والمال والتشجيع؟ لماذا لا تحصر السلوكيات المنحرفة داخل الأسرة ثم تعد لها الحلول؟ لماذا لا تنشأ جمعيات داخل الأسرة فتقول أسرة فلان أو العائلة الفلانية داخلها أسر أو داخلها جمعيات، مثل جمعية الشباب وجمعية الفتيات، جمعية الزوجات، جمعية الأطفال. من خلال هذه الجمعيات تكون التوعية، تكون التواصل. في عوائل بعض الشباب لا يعرف بعضهم بعض، وكذا الفتيات. جمعية الزوجات تثقف الزوجة بما للزوج من الحقوق. لماذا كثرة الطلاق؟ راجع سببه كما في دراسة إلى عدم فقه المرأة لدقائق مسألة الزواج أو حقوق الزوج. جمعية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم، الأطفال طاقة عظيمة لا يمكن التفريق بها. هناك ممكن أن يشارك البعض في الجهود الدعوية العامة، وأعظم ذلك وأجله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر الذي أضاعه الكثير، والله عز وجل قد جعله واجب الأمة كلها، قد جعله الله عز وجل واجبا على الأمة كلها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. إننا بحاجة إلى من يقوم بحصر المنكرات الظاهرة مثلا، وبحاجة إلى من يعد الدراسات لإنكار هذه المنكرات الظاهرة، والتعاون مع الهيئات بحاجة إلى إنكار حسب الإمكان. لا يلزم أنك إذا رأيت منكر أنك لا تنكره حتى تذهب إلى الهيئات مثلا. الإجهاض المبكر أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة جدا، الإجهاض المبكر للمنكر قبل أن يظهر المنكر نلغيه ونعيده في رحمه ونقتله في مكانه. بل قال بعض أهل العلم كلمة أعجبتني، يقول إن فقه إنكار المنكر تكمن في إجهاضه قبل أن يكون، أما إذا وقع المنكر فالمسألة مسألة تخفيف ومدافعة. من الجهود الدعوية إلقاء الدروس والمحاضرات، هناك قرى تحتاج إلى من يذهب إليها، بعض القرى فيها من لا يعرف ربه، وفيها من لا يعرف نبيه، وفيها من لا يعرف شيئا من القرآن البتة، أليس هذا في أعناقنا؟ توزيع الكتب والمجلات والأقوية والمطويات والأشرطة عمل جبار، المراكز الصيفية، دور القرآن للبنات، كلها تحتاج منا إلى دعم حسي ومعنوي. نحتاج إلى أن يقوم سلة بالدراسات الاجتماعية، أقصد من ذلك أن يقوم مثلا فريق بالتعاون مع جمعيات البر أو غيرها في حصر دقيق جدا لعدد الأيتام، عدد الفقراء، حتى يكون العطاء والبذل ناتج عن واقعية. نحن بحاجة إلى من يقوم بإعداد دراسات حول الظواهر الاجتماعية الشاذة، وعليه أيضا أن يقترع لنا بعض العلاج، التواصل مع العلماء في هذا الشأن، إقامة جمعيات ولجان اجتماعية في الأحياء لحل المشاكل الزوجية وحصر حالات الطلاق ومتابعة أحوال المطلقات، لجان لإصلاح ذات البين. الأعمال كثيرة وأنا لا أستطيع حصرها، لكني أقول لمن يعتذر بأنه لم يجد عملا أنه في الحقيقة مع الأسف يعتذر وهو يعلم أنه كاذب. الأعمال كثيرة وأبواب الخير كثيرة واسعة مفتوحة على مصراعيها، وما على العبد إلا أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويتعامل مع الحقائق. ثم إن الأمة في الختام يجب أن لا تختزل في شيء معين أو نشاط واحد أو نشاط معين أو نشاط أو ثان أو ثالث أو رابع، ينبغي أن تتوزع مهام الأمة على أنشطتها كلها، وأن لا يفرق بعضنا على بعض، إنما سبيلنا نحاول المجد ونسعى إليه وهذا حسبنا. ولا بد أن يشارك الجميع في صناعة الحياة بالبذل والعطاء والجدية، حتى إذا جاء الموت وانتقل إلى ربه عز وجل فإذا هو قد أدى وظيفته في الحياة. أما من يعيش على هامش الحياة فإن هناك سؤالا عظيما ينتظره وعن عمره فيما أفناه، فأعد رحمك الله للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا، ولن يكون صوابا حتى تعمل بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الهادين المهديين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا على الجميع، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن صالح مسلم القاضي في محكمة محافظة المذنب على ما أفاد وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا ترى أن أفضل شيء يسد به الفراغ الأعمال القولية كالتسبيح وغير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما أني في السلك القضائي فنعم، وأما في المذنب فلا، بل في فريدة. والوظيفة لا أحبذ ذكرها، فلي مذهب فيها كمذهب الأدباء، لأنها كالثوب يخلعه الإنسان أو يخلع منه إن لم يحافظ على نظافته. يقول السائل: ألا ترى أن أفضل شيء يسد به الفارغ الأعمال القولية؟ ليس هو أفضل شيء على الإطلاق، نحن تقدم معنا عن فقه الأولوية. قد يكون الأفضل العمل البدني، قد يكون العمل القولي، هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. مثلا لو داهم العدو البلد، أفضل شيء الجهاد في سبيل الله. لو جلست في المسجد والعدو يقاتل وجلست في المسجد تسبح وتهلل، هل يعني ذلك أن هذا أفضل؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف جوابه باختلاف الأحوال والأشخاص. ولذلك هنا قاعدة جميلة يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الأحوال، أن الفتوى، والآن الفتوى على أن علوم منزلتها، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. قد يفتي لك فلان بكذا ويفتي لغيرك بكذا بحسب مقتضى مقاصد الشرع، فليس هو الأفضل على الإطلاق.
وهذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كيف أقوي إرادتي؟ لأنني كثيرا ما حاولت ولكني فشلت، فهل لكم من مقترحات لحل مشكلتي؟
ما تقدم في المحاضرة شيء كثير من هذا لعادة صعبة، لكن ما دام أن الأخت هذه تشتكي من فشلها، أول أمر ينبغي عليها أو من الأمور الأولى أن لا تتذكر هذا الفشل أبدا، لا تجعل الفشل أمام عينيها، كل ما أراد أن تعمل تذكرت أنها قد فشلت. ثم عليها أيضا أن تبحث عن الأسباب التي هي العائق. دائما إذا بحثت عن سبب المرض ممكن أن يعالجك الطبيب، حينما تحضر إلى الطبيب ولا تذكر له سبب المرض فإنه قد لا يتوصل إلى علاجك. فتذكر الأسباب والعوائق والبوائق والقواطع التي حالت بينها وبين الإرادة القوية ستزيلها أو تخففها مع الدعاء. الدعاء أيها الإخوة شأنه عظيم. ثم أيضا إذا كانت الأخت لوحدها فعليها أن تجالس من يعينها على ذلك، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه.
وهذا سائل يقول: ما رأيك في من يقضي جل وقته في قراءة الكتب الثقافية وكتب الأدب بأنواعها المختلفة، ولكنه لا يقرأ في العلوم الدينية، علما أنه يعرف منها ما يعينه على تأدية واجباته الدينية اليومية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للقراءة أيها الإخوة، لا ينبغي أن يكون شيء على حساب شيء. إذا كان هذا يشتكي مثلا من الشخص الذي يقرأ في كتب الأدب والثقافة العامة أكثر مما يقرأ في كتب الديانة، كذلك أيضا نحن نشتكي ممن يقرأ في كتب الفقه والحديث ولا يقرأ في كتب الأدب، نشتكي من هذا حقيقة، لأن نجد في أسلوبه جفاف، ولا يمكن أن يؤدي ما عنده من العلم إلا بأسلوب أدبي رائع. هذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عمر المسجد وإذا حسان ينشد في المسجد فلاحظه عمر بعينه قال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة لهذا ولهذا، لكن لا ينبغي أن يطغى شيء على شيء، التوازن مطلوب عند التنازع أيها الإخوة. فنحن نقول لمن يقرأ في كتب الأدب: أولا رتب قراءتك في كتب الأدب، يعني حتى كتب الأدب ما ينبغي أن تكون عشوائية، تقرأ بكبار الأدباء قبل أن تبدأ بصغارهم لا تستفيد شيء. فمثلا يعني مثال من المحاضرة مقترحة عملية، فمثلا الإنسان يريد أن يقرأ في كتب الأدب حتى يتوصل إلى أسلوب الرائع، لأنه يوجد الآن يعني من بيننا ولله الحمد بعض الخطباء الذين أثرت خطبهم أكثر مما أثر بعض العلماء، هذا واقع. تجد إنسان قد يكون قليل في علمه لكن تأثيره في خطبة الجمعة رنان مبدع، لأنه استعمل الأسلوب الرائع الذي يتوصل من خلاله إلى إفهام الناس. فمثلا إذا كنت ستقرأ في كتب الأدب رتب هذه القراءة، لا تجعلها قراءة عشوائية، لأنك إذا قرأت عشوائية فإنه كما قيل ما جاء جملة ذهب جملة. فمثلا تبدأ بكتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، جميلة جدا أن تبدأ، ثم تنتقل وتقرأ في كتب المنفلوطي، ثم تنتقل وتقرأ في كتب الزيات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أرقى منها لا مثل الرافعي وهو جميل جدا بل مهم، بل هو عميد الأدب الإسلامي وهكذا. أما الذي يقرأ في الكتب الفقهية أيضا فهو يحتاج إلى تفسير، فما ليس يعني الإنسان لا يريد أن يقرأ بالفقه يهوى الفقه يبدأ بالمعنى ليس فرضا، يبدأ بحفظ مثل صغير الفقه ثم ينتقل وهكذا في كل الفنون. إن دخلت مع الأبواب فأنت تملك الدار. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.